الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم الإخوة الكرام بعد هذا الانقطاع الذي زاد على شهر تقريبا من أسبوع، ونعتذر عن هذا التأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم وأن يجعل خطواتكم جميعا في ميزان حسناتكم، وأن يبارك في هذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة أوفى ما يكون وأوفى ما يكون وأحوج ما نحتاج إليه. في مستهل هذا الدرس أذكر أنني في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر جمادى الآخر الذي الشهر الذي قبل هذا نهاية رجب، وبعد صلاة المغرب في الحرم المكي وفي بيت الله الحرام، جاءني نبأ وفاة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرزاق بن غديان رحمه الله تعالى في يوم 18 من شهر جمادى الآخر لهذه السنة، سنة 31 بعد 331 سنة 1431 من الهجرة. وكان هذا الوأل نبأ نبأ مفزع ومفجع بالحقيقة، نبأ وفاة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غيان رحمه الله تعالى، نبأ من الأنباء الموجعة، لأن هذا الرجل هو أحد العمالقة في هذا العصر في أصول الفقه وفي الفقه وفي شتى العلوم، وهو أحد رجالات الجيل القديم أو الجيل السابق، هو أحد رجالات الجيل السابق الذي كاد أن ينقرض ولم يبق منه إلا القليل، لم يبق من ذلك الجيل إلا القليل منهم. فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ومتع بحياته، وفضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ومتع بحياته، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان هو أحد الذين قضوا في الإفتاء فترة كبيرة من الزمان تصل إلى 40 سنة تقريبا، قضى 40 عاما أو أكثر من 40 عاما في الفتوى مع شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام والمسلمين في العصر. ولا شك أن موت العالم ثلمة وشرخ لا يسده شيء، ما اختلف الليل والنهار، موت العالم ثلمة، لأن بناء هذا العالم يستغرق سنين طويلة. توفي الشيخ ابن غليان عن عمر يقارب 86 عاما، 86 عاما، تخيل كم احتاج هذا الشيخ وهذا العالم من السنين ليصل لهذا البناء العلمي الذي وصل إليه، لأن الشيخ كان متفننا في العلوم ومبرزا في علم الأصول وعلم الفقه، كان متفننا في العلوم ومبرزا في علم الأصول وعلم الفقه وعلم المقاصد مقاصد الشريعة، وأسس مناهج في هذا الفن وفي تلك الفنون. وسنأخذ بعد قليل شيئا من ترجمته وفاء بحق هذا العالم الكبير. وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا أتوا لي بعدد من الصفحات التي كتبت على عدد من المنتديات، وكل هذه الصفحات في الحقيقة لم أجد فيها ما يكفي بترجمة شاملة كاملة عن حياة هذا الشيخ الكبير. فيا حبذا لو ما سمع في المستقبل أن أحد طلاب العلم أو أحد المتفرغين أو أحد العلماء قام بجمع ترجمة وافية تليق بمقام هذا الرجل العملاق. وما الطريق إلى هذا؟ الطريق إلى هذا عسير، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كما سنأخذ في ترجمته ونقف على بعض ملامح حياته كان قليل الكلام، كان قليل الكلام وكان جادا في حياته، لا يكثر المخالطة إلا إذا كانت عن نفع وعن استفادة وعن إفادة وعن عطاء. حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى لا تكاد تجد له كتابا مؤلفا، لم نقف له على مؤلف ولا صغير ولا حتى كتيب عمل صفحات أو 20 صفحة. ولما سئل الشيخ رحمه الله تعالى لماذا لا تتصدى للتأليف والتصنيف قال إنني لم أتأهل بعد. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، قال إني لم أتأهل لسه قدامي كثير، مع أنه كان يدرس لطلاب الدراسات العليا في الجامعة ويشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وكان يأتي القضاة يقرؤون عليه، القضاة والفقهاء وكبار طلاب العلم درسوا على يديه، ومع ذلك يقول عن نفسه إنني لم أتأهل للتصنيف بعد. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى وغفر له. وهو كما ترون واحد من كوكبة قد ذهب الواحد منها تلو الآخر، فمن الذي سد مسد هؤلاء؟ ذهب الشيخ الشباب رحمه الله تعالى توفي سنة 1420 26 من شهر محرم، وبعده بستة أشهر توفي العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في جمال الآخر، وفي هذه السنة مات عدد من أهل العلم، الشيخ عطية محمد سالم، وبعد ذلك في 1421 مات توفي شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في 15 من شهر شوال أو 13، توفي في 15 ودفن في 13 يوم الخميس 1421، وفي سنة 29 توفي أيضا العلامة الشيخ صقر أبو زيد، أي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وأحد أعضاء لجنة الفتوى الدائمة ورئيس المجمع الفقهي، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي، وله شأن كبير. اطلع عليه من وقف على كتاباته وأبحاثه، ووقف على تقريرات وقرارات المجمع الفقهي. وبعده في سنة 1430 العام الماضي توفي الشيخ العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. وهذه السنة التي نحن فيها 1431 شهدت وفاة الشيخ العلامة عبد الله ابن غديان رحمه الله تعالى. علماء يذهبون الأول في الأول، ثلمة في الإسلام، من يسد هذه الثلمة؟ يعني منذ أن توفي أولهم هل أحد جاء؟ هل سمعتم أحد سد من سد سماحة الشيخ الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى؟ هل سمعتم أحد جاء سد من سد محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ هل سمعتم أحد جاء وسد من سد الشيخ العثيمين فقيه العصر رحمه الله تعالى؟ هل أحد سد من سد هؤلاء؟ هذا البناء ضخم يتهاوى ويسقط، هل أحد سد مسد هؤلاء؟ لا أحد يقول أن هناك من سد مسد هؤلاء، بل حصلت من الفتن وحدثت من الفتن وخرجت رؤوس فتن بعد موت هؤلاء ما سمعنا عنها، ولم تكن لتخرج في وجود هؤلاء الذين بفضل الله جل وعلا كلمة وفتوى من فتاويهم تطمس وتمحى وتنمحي على الفتن وتذهب رؤوسها وتنطمس، لكن طلت رؤوس الفتن ورؤوس أهل البدع بعد موت هذه السلة الكبيرة. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو السريع الحساب. قال ابن عباس: نقصان الارض بموت علمائها، اذا مات عالم نقص من الارض. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، وكذا قال مجاهد تلميذ ابن عباس: نقصان الأرض بموت العلماء. فكلكم يذكر حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الصحيحين، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وإن من أشراط الساعة في الحديث الآخر أن يرفع العلم أو يقل العلم ويدخل الجهل، كما قال القائل: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. إذا مات عالم مات بموته خلق كثير. لماذا؟ لأن العلماء هم مصابيح التجا ونجوم السماء التي يهتدي بها الناس، فإذا غارت النجوم وذهبت المصابيح تحير الناس وتاهوا في الظلمات وتاهوا في دياجير الظلمات، فبهم تستحل وبفتاواهم تستحل الأموال وتستحل الفروض وتستحل الدماء، ولغيرهم الناس في ظلمات بعضها فوق بعض. فيا طلاب العلم جدوا واجتهدوا وجددوا العزم واخلصوا النية، فكل يوم يسقط واحد، وبهذا السقوط وبهذا الموت تفتح فتحة في الإسلام وتسلم ثلمة لا تسلم. إذا مات التجار لا أحد يسأل عنهم، حتى لو سأل الناس عنهم أياما وشهورا، لكن يموت بموتهم ذكرهم. وكذا لو مات المحسنون أو مات الأطباء أو مات المهندسون أو مات المحاسبون أو مات العمال يذهب ذكرهم بذهابه. كم من الأطباء يموت، وكم من المهندسين يموت، وكم من المحسنين والتجار والعمال يموتون، الناس تحزن عليهم أيام أو شهور بالكثير ثم يذهب ذكرهم بتوالي الأيام. أما أهل العلم فذهابهم حسرة وثلمة وثغرة كبيرة وشر لا يسد ما دامت الأيام والليالي. لكن في الله جل وعلا خير الخلق سبحانه وتعالى، والأمل في الله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذه الأمة منكم ومن غيركم من يسير بسير هؤلاء وينتهج نهج هؤلاء نهج أهل السنة والجماعة، سيفيد الأمة ويزيل عنها غياهب ظلمائها وما هي فيه من التيه والحيرة. والله سبحانه وتعالى خير خلق، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأثرت أن أبدأ أو نستأنف هذه الدروس بذكر نبذة عن هذا العالم الكبير وفاء بحقه، وأيضا لأنني يعني سمعت منه فترة من الزمان في عدد من الأماكن، فذكرت أيضا في ترجمتي للمشايخ والتي هي سلسلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في إتمامها. أذكر فيها بعض ما مواقف عند أهل العلم وفي حلق العلم وتراجم هؤلاء اقتداء بسلفنا الصالح الذين وفوا بهذا الأمر، بأن ذكروا تراجم أهل القرن وأهل العصر الذي يعيشون فيه حتى العصور المتأخرة، كما فعل السخاوي الضوء اللامع، وكما فعل الشوكاني في البدر الساطع، وكما فعل قبل ذلك الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وابن العماد بعد ذلك في شذرات الذهب، وابن كثير قبل ذلك في البداية والنهاية إلى غير ذلك. فهي نوع من حفظ حق هؤلاء. والشيخ ابن غديان رحمه الله تعالى سمعنا منه في عدد من الأماكن، في الرياض في مسجده في الإفتاء حيث كان إماما للمسجد المجاور لدار الإفتاء، وكان سكنه بجواره، فكانت دروسه في هذا المسجد الذي أم فيه. كان رحمه الله تعالى متواضعا في هيئته وملبسه أشد ما يتصور من التواضع، مع أنه كان عضوا في الإفتاء على المرتبة الممتازة، يعني مرتبة معالي، مرتبة وزير. وإذا دخلت مكتبه تبحث عنه، إذا لم يكن جالسا على مكتبه لا تكاد تتصور أنه أن الجالس في أحد أركان المكتب هو الشيخ، بل دخل أحد الناس أحد المستفتين مكتب الشيخ ليسأل عنه وليستفسر عن فتوى فلم يجده على المكتب، ووجد أحد الناس جالسين على الكراسي فظنه الخادم، فطلب منه أن يأتيه بالقهوة أو بالشاي كالعادة، كل واحد عنده ضيافة. فقام الشيخ الذي ظنه هذا الرجل هو الخادم يصب له القهوة أو الشاي، والرجل هذا المستفتي لا يعرف أن هذا هو الشيخ الذي أتى لسؤاله، وهو كما قلت بمرتبة وزير. وجلس ينتظر الشيخ حتى أتى مدير مكتب الشيخ، يعني كل عضو الإفتاء له مدير مكتب ينسق له الزيارات والداخلين عليه والفتاوى وغير ذلك. حتى دخل مدير المكتب على الشيخ وقبل رأسه وحياه بتحيته، فأحرج هذا الرجل المستفتي لأنه لم يعرف الشيخ وظنه خادما في المكتب، وذلك من تواضعه لا تكاد تعرفه في ملبسه وهيئته. وكان رحمه الله تعالى ذا بنية صغيرة يميل الكثر، كان في جسده بقع من البياض، وكان يلبس ثيابا هي من يعني أرخص الثياب، يعني ممكن تقول الثوب لا يتجاوز 20 ريالا أو 30 ريالا، ويتواضع في لباسه وفي مشيته وفي جلوسه ولا يتكلم. يعني أحيانا يجلس في مكتب الفتوى على الكرسي يتربع، يعني بكل بساطة يجلس مع من يدخل عليه ويتجاذب معه أطراف الحديث، لكنه في الوجه الآخر إذا أحس من السائل شيئا من الريبة تغير الشيء. يعني إذا أحس أن السائل هذا يسأل سؤالا مغرضا أو يسأل سؤالا بغرض أن ينقله عن الشيخ ليوقع به فتنة في مكان أو غير ذلك، فإنه إما يمتنع عن الجواب أو يبكي السائل. ومن طرائف ما يعني رأيناه في أول لقائنا بالشيخ في سنة 1415 عند حضور أول درس له في مسجده، كان يقرأ في أو القارئ يقرأ عليه والشيخ يشرح في منار السبيل أو أخص المختصرات، وقرأ الشيخ قول الماتن يسن النظر إلى المرآة، يسن النظر إلى المرآة فصل في سنن الفطرة السواك والختان وغير ذلك، ثم ذكر الماتن أنه يسن النظر إلى المرآة. فأحد زملائنا الطلاب وكان من فلسطين وكان أيضا دارسا في الجامعة الإسلامية سأل الشيخ بعد انتهى الدرس ما الدليل على أنه يسن للشخص النظر للمرآة، يعني هل من السنة اللي أنت تنظر في المراية يسن النظر للمرآة؟ هذا قول الماتن صاحب المنار أو صاحب الدليل دليل طالب، يعني أي كتابين واحد منهما. فالشيخ قبل أن يجيب السائل كان له عادة كما قلت لكم، إذا كان السائل الشيخ لا يعرفه ويعني ارتاب في سؤاله يسأله ما اسمك؟ اسمك إيه؟ أين تدرس؟ ماذا عندك من الشهادات؟ ماذا قرأت من الكتب؟ أين درست؟ من هم مشايخك؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ يعني حتى أن كثير من طلاب الشيخ يحجمون عن سؤال الشيخ مباشرة، ممكن يكتب له السؤال في ورقة أو شيء، لكن الطلاب يهابون أن يسألوا الشيخ مباشرة، يهابون أن يسألوه مباشرة، خاصة من لا يعرف الشيخ معرفة خاصة. لماذا تسأل هذا السؤال؟ وهل أنت أهل هذا السؤال أو أهل أن تفهم الجواب؟ فالطالب يرتبك ارتباكا شديدا. فهذا الأخ الذي كان معنا كان طالب في الجامعة وكان يحضر ماجستير في الشريعة وكذا، فبعد ما انتهى الشيخ من أسئلة للطالب وأجاب الطالب قال له الشيخ الجواب، يعني جواب عن سؤالك، يعني لماذا يسن النظر للمرآة؟ قال يعني جواب في الحقيقة طريف، يعني هو لا يسمى جوابا أو يعني لا يكاد يقنع الطالب، لكن هو نوع من التعليل، نوع من التعليل. قال له يعني يا بني إذا كنت متزوجا وعندك زوجة في البيت فإنك قبل أن تخرج الزوجة تقول لك مثلا عدل عندامك، سرح شعرك، عدل ثوبك وغير ذلك، لأنك إذا خرجت على الناس بهيئة فيها نوع من القذارة أو فيها نوع من الوساخة استحضرك الناس. فإذا لم يكن عندك زوجة ماذا تصنع؟ إذا لم يكن عندك زوجة تقول لك صلح من إنزامك أو ثوبك أو نحو ذلك، ماذا تصنع؟ ليس لك إلا المرآة، تنظر في المرآة فتغير أو تعدل من حالك، تسرح شعرك، تسرح حياتك، تعدل ثوبك، فتقف إلى الناس بمنظر بهي بدون أن يحصل عليك نوع من الاستحقار أو غير ذلك. عرفت الآن لماذا يستنى النظر للمرآة؟ هذا هو التعليل، يعني ليس هناك دليل. يعني من يذكرون هذه المسألة في الكتب يذكرون بعدها حديث الحديث الذي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر للمرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، حديث مشهور وأن فيه ضعف، لكن هم يذكرونه وكذا. يعني فالمقصود هذه من الطرق التي يعني قابلناها في مجلس الشيخ في تلك السنة، وهناك من هذا الكثير. يعني في احد اللقاءات الدعوية الكبيرة في جامع إمام الدعوة كان الشيخ احد المدعوين، والشيخ يعني لابد يقطع السؤال بنفسه، يأخذ الورقة ويقطع السؤال، فالسؤال الذي يعجبه يجيب عنه، يعجبه من ناحية يعني الأسلوب ومن ناحية فقه السؤال، والذي لا يعجبه يضعه جاهلا. ومن الأسئلة التي لا تعجبه يقول هذا سؤال فتنة ويضعه في جنب، هذا سؤال إنسان مغرض ويضعه في جنب ولا يجيب عليه. كثير يعني ممكن مثلا يأخذ 10 أسئلة يضعها يعني ممكن 100 سؤال نصفها يصرفها، يعني بعض الأسئلة قد تكون بسبب خصومات، وهذا المتخاصم يريد فتوى عامة من الشيخ فيوقع هذه الفتوى ويسقطها على صاحبه ويقول له أنا استفتيت الشيخ ابن غليان فأفتاني بأن كذا كذا فأنت كذا وكذا وكذا وكذا، فالشيخ لا يجاوب على هذه الأسئلة ويقول هذا سؤال فيه فتنة وهذا سؤال فيه كذا ويمتنع عن الإجابة عنها. أيضا سمعنا من الشيخ رحمه الله تعالى في السنوات الأخيرة حيث كان بدأ يشرح في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، لأن يعني الشيخ كان متفننا في علم المقاصد كما قلت، وفي علم الأصول وفي علم القواعد الفقهية والفروق الفقهية والأصولية. بدأ الشيخ يدرس في كتاب الموافقات في جامع الراشدي، والعجيب أن مدة الدرس لا تزيد عن 20 دقيقة. يعني الشيخ يأتي بعد العشاء يدرس ويقرأ بنفسه من الكتاب، يدرس لمدة 20 دقيقة ثم يفتح المجال بعد ذلك للأسئلة حوالي 10 دقائق، وقد تصل إلى إذا كانت الأسئلة جيدة أكثر من ذلك. ويقول للطلاب لا أريد أحد يسأل هكذا، يأتي أي سؤال في ذهنه فيسأله، الشيخ لن يجيب عنه، يقول نريد أسئلة هادفة مفيدة وفي الموضوع، ليس أي واحد يأتي سؤال على ذهنه وعلى باله يسأله، لا هذا ممنوع. وبعد فترة بعد ما درس الشيخ في الموافقات للشاطبي بدأ يدرس في كتاب العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في علم المقاصد أيضا، حيث كان الشيخ أيضا يشيد به ويقول بأن العز بن عبد السلام بنى كتابه هذا على مسألة اقتضاء الأمر المصلحة وترتب المفسدة على النهي، يعني أن النهي نهي عنه من أجل ما فينا مفسدة، وأن الأوامر أمر بها أو أمر بها الشرع لما فيها من المصالح. يقول بأن الشيخ بنى كتابه، يعني عز بن عبد السلام بنى كتابه على هذه القاعدة العظيمة. وبالحقيقة أردت أن آتي لكم لكن لم يتيسر لي يعني ببعض الفوائد التي يعني سجلتها أو كتبتها من شرح الموافقات، لكن يعني الكتاب الآن بعيد عني، لكن ربما يتيسر، يعني لم أستطع الإتيان به في هذه الليلة، يعني ما كتبناه خلف الشيخ من الفوائد، لأنني أقول بأن الطالب الذي يريد أن يترجم للشيخ، لو أحد أراد أن يترجم للشيخ، السبيل الأقوم لذلك أن يستمع لشروحات الشيخ وفتاوى الشيخ، فيأخذ منها من الفوائد والعلوم ما يصنفه على الأبواب والفصول، لأنه يعني سيجد في مئات الألوف من الفتاوى، يعني الشيخ سواء الفتاوى المكتوبة أو المسموعة عقب الدروس أو عقب اللقاءات العامة، فيقف الطالب العلم على مئات الألوف من الفتاوى مع فتاوى الشيخ في اللجنة الدائمة مع شيخ الشيخ ابن باز وقريني الشيخ ابن قعود رحمه الله تعالى والشيخ بكر بن زيد وشيخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. يعني تخيل لو جمعت فتاوى الشيخ من 40 عام في الموقع عليها في فتاوى اللجنة الدائمة وكذلك في هيئة كبار العلماء مع فتاوى الشيخ المسموعة، ستخرج بعلم غزير، لكن يحتاج طالب يتفرغ لهذا الأمر، فيأخذ فترة، قد يأخذ سنة، يأخذ سنتين. وقلت لكم قبل ذلك بأنني عندما كنت أكتب ترجمة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني تقريبا تفرغت حوالي 11 شهرا لكتابة ترجمة الشيخ ابن عثيمين، تكتب وتنقح وتهذب وبعد ذلك تصنف على الأبواب وعلى الأبواب على الفصول والفصول على المباحث، وبعد أن تكتب إذا كان هناك شيء يحتاج إلى توثيق نصوص أو تعقيب أو تخريج أو تحرير يحتاج وقت، لكن هذا حق هؤلاء العلماء، هذا ليس حقهم بالعقيدة، أقل من حقهم كثير، يعني هذا من حقهم، هذا من حقهم رحمه الله تعالى. وأيضا سمعت من الشيخ كان أيضا له يشارك في التوعية في الحج، في موسم التوعية في الحج يفتي السائلين، وأيضا له كرسي في الحرم المكي خلف مقام إبراهيم أمام الكعبة قريب من باب الفتح، له دروس من بعد المغرب إلى العشاء، وهذه الدروس عبارة عن مواعظ عامة ويعقبها أسئلة ويعقبها فتاوى. مع كل هذه المكانة وكل هذه المناصب التي سنسمعها الآن والتي توصل الشيخ إياها، لكنه كان في قمة التواضع. جاءته مرة قناة المجد لكي تطلب منه أن يشارك فيها ويخرج فيها للإفتاء أو للمحاورات أو للقاءات، فقال يعني أنا أشكر لكم سعيكم لكنني لن أخرج معكم، لن أخرج معكم، لأن الشيخ له فتوى في تحريم التصوير بكل أنواعه مذكورة في فتاوى اللجنة الدائمة، وأيضا سمعتها منه في الحرم المكي أنه سئل عن التصوير بكاميرا الفيديو فقال إن هذا داخل في عموم الأدلة في تحريم التصوير، فالشيخ رفض ايضا ان يدخل معهم، وايضا شكر لهم جهدهم وسعيهم، وهذا من جميل خصاله وجميل اخلاقه رحمه الله تعالى. من الاشياء المبشرات التي ذكرت بعد موته بعد موته ما ذكره الشيخ محمد المختار الشقيقي المعروف في المدينة وفي المسجد النبوي، أنه رأى رؤيا ولم يكن يعرف أن الشيخ قد توفي، رأى أن الشيخ رأى في المنام أن الشيخ يعني بين يأتي بين كل من أهل العلم مجموعة من علماء يقول الشيخ الماضين، والشيخ بينهم كالشمس، وجهه كالشمس المشرقة، وجهه كالشمس المشرقة ومبرز بينهم، مبرز بين أولئك العلماء. فلم يكن الشيخ يعرف أنه الشيخ محمد المختار أن الشيخ توفي، ثم فوجئ قال بعد ذلك أن أحد الطلاب اتصل بالشيخ محمد المختار يقول له أعظم الله أجرك وفاة الشيخ المغنيان البارحة. فهذه من المبشرات، ونسأل سبحانه وتعالى أن يغفر له وارحمه. ونأخذ نبذة كما قلت عن ترجمة للشيخ يعني حتى تكون قد تكون فيها بعض الزيادات وبعض الفوائد لمن يعني يترجم له أو يريد أن يتعرف عليه بعد ذلك. هو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرزاق ابن قاسم الغديان، ينتهي نسبه إلى عمود طابخة ابن إلياس من مضر ابن مضر من أسرة العدنانيين، ومن جهة الأم يرجع نسبه إلى الراشد من عتيبة. ولد سنة 1345 في مدينة الزلفي من مدن القصيم. مدينة الزلفي هي أيضا هي مسقط رأس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، ولد فيها الشيخ عبد المحسن العباد من الزلفي من مدن القصيم المقيم الآن بالمدينة المنورة. يعني إذا ولد الشيخ سنة 45 45 الآن سنة 31 فيصبح الشيخ عمره من 86 سنة إلى 87 سنة. الشيخ درس في درس القراءة والكتابة في صغره على عدد من المدرسين، حيث كان والده حريصا على تعليمه. فمن شيوخه الذين تعلم عليهم القراءة والكتابة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز السحيمي والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيث وفالح الرومي، وتلقى مبادئ الفقه والتوحيد والنحو والفرائض على الشيخ حمدان بن احمد الباسل. ثم سافر الى الرياض عام 63 فدخل المدرسة السعودية الابتدائية عام 66. انتبه الان، زمان لم يكن هناك دراسة نظامية مثل الان، 6 سنوات تدخل اولى ابتدائي وبعدين ثاني. الشيخ الآن درس دخل المدرسة السعودية الابتدائية عام 66، يعني عام 66 من 45، يعني عمره كان 21 سنة تقريبا، وتخرج فيها عام 68، يعني تخرج من المدرسة وعمره 23 سنة الابتدائية، لأن هذه الابتدائية مش زي الوقت. الاشياء هذه كثيرة، ابي عمر وامي مش عارف سحر ولا سمر ولا عارف الحاجات اللي هي، لا اذا كان يدرسون دراسات قوية في التجويد وفي القراءة وفي الكتابة وفي الفقه وفي الفرائض وفي كلام. اذا تخرج منها عام 68 عين مدرسا في مدرسة العزيزية، وفي عام 71 دخل المعهد العلمي، يعني دخل المعهد العلمي عمره 26 سنة. 26 سنة الآن يكون الطالب خلاص تخرج عندنا، تخرج وننتظر الآن الوظيفة أو الجيش أو تخرج حتى من الجيش يمكن. وكان أثناء هذه المدة تلقى العلم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، الرجل العملاق الذي كان قرين الملوك. وتوفي الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله عليه سنة 1389 كما تلقى علم الفقه على الشيخ سعود بن رشود قاضي الرياض، والشيخ ابن ابراهيم ابن سليمان في علم التوحيد، والشيخ عبد اللطيف ابن ابراهيم في علم النحو والفرائض. ثم واصل دراسته الى ان تخرج في كلية الشريعة عام 76، يعني تخرج وعمره حوالي 31 سنة من كلية الشريعة، يعني عنده يعتبر لسانه الشريعة. وعين رئيسا لمحكمة الخبر في المنطقة الشرقية، ثم نقل للتدريس في المعهد العلمي عام 78، يعني عمره كان حوالي 33 سنة. وفي عام 1380 عين مدرسا في كلية الشريعة، يعني كان عمره في ذاك الوقت حوالي 35 سنة يدرس في كلية الشريعة بالرياض. وفي عام 86 نقل كعضو الإفتاء في دار الإفتاء، يعني كان سنه في هذا الوقت حوالي 41 سنة. شوف الآن 41 سنة عضو في الإفتاء، وتوفي الآن في 31، نحسب الآن من 31 من 86 ل 31، يعني حوالي 45 سنة جلس في الإفتاء هذا العمر الطويل، وهو يفتي الطالبين السائلين ويفيد الطالبين ويرشد المسترشدين، يداوم في الصباح، يعني عنده دوام صباحي، يذهب الصباح الساعة 8 أو 7:30 ويرجع في آخر النهار 3 أو 2:30 ينتهي الدوام طوال هذه الفترة الزمنية، فضلا عن تدريس الشيخ في الجامعة وفي الدراسات العليا. وفي عام 1391 عين عضوا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يعني كان عمر الشيخ حوالي 46 سنة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء منبثقة من هيئة كبار العلماء. المشايخ الذي درس عليهم إضافة لما سبق، درس على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1420 في 27 من محرم. تلقى عليه علم الفقه ولازمه سنوات طويلة، يعني لازم الشيخ ابن باز من وهو عضو الإفتاء إلى أن توفي الشيخ ابن باز في 1420، كل هذه الفترة مع الشيخ، معه في حلي وتحالي، لأن أعضاء الإفتاء ينتقلون في الصيف إلى الطائف، يجلسون في طول السنة في الرياض ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الطائف. وهذه سنة كان الشيخ ابن إبراهيم سنها، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مشى عليها. بعد ذلك ينتقلون إلى الطائف، كل الإفتاء تنتقل إلى هناك، كل الرئاسة تنتقل بموظفيها بإداراتها بأعمالها كلها تنتقل إلى الطائف، فالدروس تنتقل من الرياض إلى الطائف في فصل الصيف. ومن علمائي أيضا الشيخ عبد الله الخليفي، الشيخ عبد الله الخليفي إمام الحرم المعروف، إمام الحرم صلينا خلفه سنين طويلة، وكان له صوت خاشع ويبكي في الصلاة خاصة في رمضان، ولا يتملك نفسه في الدعاء وفي القنوت في الوتر. الشيخ عبد الله الخليفي في الفقه، والشيخ عبد العزيز بن رشيد في الفقه والتوحيد والفرائض. ولعل هذا هو الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد صاحب التنبيهات الثانية في شرح العقيدة الواسطية، الذي هو كما يقول الشيخ صالح علي الشيخ افضل شروح العقيدة الواسطية، افضل شروح العقيدة الواسطية كتاب التنبيهات الثانية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. وهذا الكتاب يعني طبعاته قليلة جدا فيما كنا نسمع ونرى، يعني حتى انني بحثت عنه سنوات طويلة وجدته في مكان يعني لا يكاد يصدق، يعني بعد ما صليت الجمعة في احد الجوامع في مدينة الرياض في حي السلام خرجت فاذا احد الناس يبيع على الرصيف كتبا مستعملة على الرصيف، يعني زي بقوله بلغتنا يدلل عليها خذها باي حاجه. ففوجئت بهذا الكتاب على الرصيف التنبيهات الثانيه، يعني لم اجده في المكتبات ولم اعثر عليه، وتعبت في البحث عنه فوجدته على الرصيف بعد صلاه الجمعه. بكم؟ ب5 ريالات، يعني 7 جنيهات تقريبا، وهو يعني لا اقول وزنه ذهب لانه وزنه خفيف. كتاب فخم جدا فيه نقول عظيمة عن ابن القيم وابن تيمية وعلماء الدعوة وعن المعاجم، يكتب بدون فواصل، يكتب بدون فواصل، يعني إذا خدم هذا الكتاب هو لم يقدم إلى الآن، فيخرج في 2 أو 3 مجلدات ويكفيك عن شروح الوسطية، وكل من أتى بعده فهو يرجع إليه ممن شرح الوسطية. هذا وجدناه يباع على الرصيف، الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. ومن شيوخي ايضا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في اصول الفقه وعلوم القران والتفسير، المتوفى سنه 1393، 1393 يعني قبل ان ادخل المدينه ب10 سنوات، يعني دخلت المدينه سنه 1403 من الهجره. الشيخ توفي 1393 وابن الشيخ الامين محمد الامين وعبد الله عبد الله بن محمد الامين سئل عمن ورثوا علم الشيخ محمد الامين في الاصول فقال انه الشيخ عبد الله بن غديان الذين ورثوا علم الشيخ محمد الامين في فقه الاصول الشيخ عبد الله بن غديان هذه شهاده ابن الشيخ محمد الامين الشنقيطي صاحب اضواء البيان قد قرانا على الشيخ عبد الله الامين ابن الشيخ محمد الامين الشنقيطي شيئا من اصول الفقه في كتاب الشيخ خلاف عبد الله الخلاف هو كتاب معروف ومن مشايخه ايضا الشيخ عبد الرحمن الافريقي من مشايخ الشيخ نوديان وهو كان شيخه في الرياض في كلية الشريعة الشيخ عبد الرحمن الافريقي المتوفى سنة 1377 الشيخ عبد الرحمن الافريقي عالم كبير ومحدث له باع كبير في علم المصطلح وعلم المصطلح وعلم الحديث وهو شيخ مشايخنا شيخ الشيخ عمر محمد ثلاثة الذي كان يدرسنا علم المصطلح في الجامعة الإسلامية في تدريب الراوي فكان دائما يحدثنا عن هذا الشيخ يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي كذا وكذا يعني يحكي عنه كثيرا وهذا الشيخ جاء من إفريقيا يعني للحج واستقر في الحرمين مكة ثم المدينة أيام الاستعمار الفرنسي لبلاده وبرز وغزغ نجمه حتى أصبح من كبار من يرجع إليه في علم الحديث والفقه وتخرج عليه المشايخ الشيخ عبد الرحمن الإفريقي المتوفى 1377 وله ترجمة في الحقيقة ترجمة قاصرة في كتاب محمد المجذوب الذي هو علماء ومفكرون عرفتهم محمد المجذوب شامي سوري عاش في المدينة فترة وكأنه كان يدرس في الجامعة له كتاب في التراجم ثلاث مجلدات يترجم لعلماء ذاك العصر وممن ترجم لهم الشيخ عبد الرحمن الإفريقي لكنها ترجمة إنشائية لكن تستفيد منها شيئا فالشيخ عبد الرحمن الإفريقي كان أحد مشايخ الشيخ عبد الله بن غنيان رحمه الله تعالى كذلك من شيوخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي العالم المصري الأزهري السلفي الذي كان رئيسا لأصحاب السنة في الإسكندرية فترة من الزمان والذي قضى في مصر 45 عاما وقضى في المملكة 45 عاما حيث أخذ الجنسية السعودية ووكل إليه إقامة المعاهد العلمية هناك وثق فيه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ثقة عظيمة جدا وثقة بالغة حتى كان الشيخ ابن إبراهيم عندما يسأل عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما حدثنا شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ كان يقول عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا ذهب خالص يعني رجل ذهب مصفى لا تعرف البدع عليه سبيل ورجل في قمة التواضع مع سعة العلم وسعة الأفق والتقيت به في مكة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ثم في الرياض يعني ذهبنا إلى بيت أولاده لنأخذ منهم بعض يعني أوراق الشيخ وكتابات الشيخ فتفضلوا علينا وصوروا لنا بعض الأشياء من شهادة الشيخ التخرج الشهادة التي تخرج بها من الأزهر ومن طريف هذه الشهادة أنه موقع عليها الملك مصر هذا من الأشياء الجميلة التي فقدناها في بعد ذلك يعني ملك مصر ما أدري أظنه فاروق أو فؤاد الأول موقع عليها و يعني يحتفل بها ويكتب بها وانه يعني يفرح بتخرج هذا فلان الفلاني من شنشور وتخصص اصول الفقه ويوقع عليها الملك وهذا كان من حفاوه الرؤساء والملوك واهتمامهم باهل العلم هذه ميزه عظيمه جدا فقدناها الان لو جاء ابن تيميه ما احد يطالع فيه ولا احد ينظر اليه لكن لو جاء فريق من غانا ولا فريق من هنا وهناك يجلس في المطارات من يعني يفتح لهم الأبواب ويضع لهم يدخلهم من الصالة الخضراء و يعني يستقبلهم كبار رجالات الدولة. أما أهل العلم فلا أحد يعبأ بهم سواء جاءوا على أرجلهم أو جاءوا في يعني على الأخشاء والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. فالقصد أنني وجدت من الطرائف والأشياء الجميلة أن ملك مصر في ذاك الوقت هو الذي وقع على شهادة التخرج الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأخذت نسخة من هذه الشهادة من أولاد الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا من مشايخه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، توفي سنة 1415 من الهجرة وأيضا من مشايخه في القرآن الكريم الشيخ عبد الفتاح قاري البخاري. لعل الشيخ عبد الفتاح قاري هو والد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح قاري المعروف في المدينة، والذي هو يعتبر رئيس لجنة مراجعة المصحف، مصحف الملك فهد المعروف حاليا والموجود الآن بين أيديكم. فالشيخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح قاري. طب كلمة قاري هذه الفائدة عند البخاريين يطلقونها على من حفظ القرآن، لنا أصحاب من البخاريين هؤلاء أيضا لقبهم قاري، يقولون أن البخاريين يطلقون كلمة قاري، طبعا هي أصلها قارئ بالهمز لكن هم يسهلونها قاري، فيقولون هم يطلقونها على كل من حفظ القرآن، يعني هو ليس لقب عائلة لكن من حفظ القرآن يقولون له قاري قارئ. فلعل الشيخ مذكور في مشايخ الشيخ مغنيان الشيخ عبد الفتاح قاري البخاري، لعل هو والد الشيخ عبد العزيز قاري صاحب الكتب المعروفة في التجويد وصاحب مكتبة الدار، وله جهود كبيرة معروفة في خدمة كتب التجويد وعلم القراءة. أخذ عنه القرآن برواية حفص عن عاصم. ثم يقول بعض من كتب عن الشيخ، كان الشيخ يدرس في المسجد، له دروس في المسجد، له دروس في المسجد بعد احيانا بعد الفجر، ونحن حضرنا دروسه بعد العصر وبعد العشاء. والشيخ تقريبا كان يدرس كل الفنون، يعني عندما تشوف الجدول، جدول الدروس المعلق على باب الافتاء مسجد الشيخ، يعني ممكن يكون عشر أسطر كل الفنون درسها، لأنه كان بارع في الفقه وأصوله، بارع في التوحيد وعلم العقائد، وبارع في التفسير كذلك، علوم اللغة، يعني علوم مصطلح درسها، درس أصول المصطلح ومصطلح الحديث. إضافة إلى عمله في الإفتاء، وإضافة أيضا لتدريس لطلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام وكلية الشريعة، ويشرف على قاعة البحث العلمي، ويعلم الطلاب كيف يوثقون النصوص، ويشدد على الطلاب في قضية توثيق النصوص والبحث العلمي الصحيح. يعني بعض الطلاب يعني عندهم مثلا صحيح البخاري، بدل ما يرجع صحيح البخاري ينقل من الحديث، ينقل الحديث مثلا من اللؤلؤ والمرجان مثلا، او من صحيح الجامع، او من جامع الاحاديث للسيوط. خلل في البحث العلمي. طالما عندك مرجع ترجع للمرجع، عندك مصدر ترجع للمصدر. لو فرضنا ان عندك مرجع وسيط وعندك مخطوطة لمصدر من المصادر، تترك المرجع الوسيط وترجع المخطوطة. طالما عندك المخطوطة تستطيع ترجع إليها. لكن كثير من طلاب العلم خاصة الذين يحضرون عندهم تساهل في توثيق النصوص وكسل، بسبب الكسل. لو هو مد يده يجد الكتاب أمامه، لكن هو يجد الكتاب الثاني بجانبه، فيكسر أن يقوم يأخذ الكتاب من الرف ويبحث في صحيح البخاري، فيأخذ له والمرجان ينقل منه الحديث. فكان الشيخ يشدد على هذه الأشياء. لذلك ينبغي أن هناك طلاب كتبوا وراء الشيخ بعض قواعد البحث العلمي، ينبغي أن تنقل هذه القواعد التي كتبها الشيخ وتظهر للطلاب. الله من الذين يعني زامن الشيخ في اللجنة الدائمة لفترة طويلة وما زال على قيد الحياة، وهو من المعمرين في هذا العصر، ويعتبر من كبار الأخذين عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل، عبد الله ابن عقيل أو العقيل رحمه الله تعالى. وهو من المعمرين، هو مقيم في الرياض لكن يأتي إلى مكة ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم هناك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، من كل شهر عربي. وله درس في الحرم. يفطر الله لنا في هذه الرحلة يعني حضور درس الشيخ في يوم الرابع عشر من شهر ستة. والشيخ كان يعني قبل فترة يعطي إجازات لمن يريد الإجازة، لأن له ثبت كبير كتاب اسمه فتح الجليل في إجازات أو في مرويات الشيخ ابن عقيل، أخذناه عن طريق بعض تلاميذه لأن الشيخ كان في تلك السنة غير موجود. والشيخ الآن يعني سألنا خادمه كم عمر الشيخ الآن، فعمر الشيخ الآن حوالي 98 سنة، 98 عاما. سبحان الله، 100 إلا 2. هو جالس على الكرسي مسند والطلاب يقعون عليه، يعني نحن في الدرس يعني يمكن أقرأ عليه يمكن ثلاثة كتب، بعضها لم أتبينها لخفض الصوت، والشيخ سبحان الله يعني ينظر ويعني نظر الحمد لله قوي، يعني قراءة الطالب يتابعها في الكتاب الذي أمامه ويعلق عليها. 98 سنة حتى هذه السن لم يترك التدريس والتعليم، وأيضا طلاب العلم يذهبون إليه في بيته، يذهبون إليه في بيته. وقد سمعت منه قبل ذلك، قبل أن يكون في هذه السن متأخرة، في منهج السالكين في جامع إعلام الدعوة بالرياض، كان يدرس منهج السالكين لشيخ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فهذا من البقية الباقية مع هذه السن يعني الكبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بخير، أن يختم له بخير. الشيخ عبد الله بن عقيل هو يعتبر على ما نسمع أكبر العلماء الموجودين في هذا العصر، هو معمر، وبإجازات هذه ألحق المتأخرين بالمتقدمين بسنده وبإجازاته في ثبته المسمى بفتح الجليل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعلق في الأيام، يعني في مسائتي إذا فتحنا إن شاء الله مجلس لقراءة كتب السنة إن شاء الله نجيزكم بسندنا لهذا الشيخ ولغيره، الشيخ حميد التويجري وغيره من هذه الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. إمام جامع الشيخ ابن غزيان، يعني الشيخ انتقل من مسجده بجوار إفتاء إلى مكان آخر، وفي أحد مرات ذهابه للدرس حصل عليه حادث سيارة، ونقل لي الإنعاش، وحصل عليه كسور، وبعض من زاره في تلك الفترة وفي هذا الحادث سأله كيف تجدك، قال أنا في خير وعافية، وأخشى أن يكون هذه العافية استدراج من الله سبحانه وتعالى، يعني في هذه الحالة من التعب والمرض والحادث يقول أنا في عافية وللحمد، وأخشى أن يكون هذا استدراج. بعد ذلك عوفي الشيخ واستأنف دروسه مرة أخرى، لكنه أصابه مرض في شهر صفر واستمر به إلى أن توفي كما قلت في يوم 18 من شهر جمادى الآخر 1431. إمام مسجده بجوار بيته الجديد يقول بأن الشيخ كان يخصص يوم الخميس، بعد الظهر لتعليم أبناء الجاليات الإسلامية. يعني إيه؟ يعني كما تعلمون يوجد في المملكة ناس تأتي من الخارج، تأتي من الهند، من الفلبين، من أوروبا، من اليابان، من الصين، وبعض هؤلاء يسلم، بعضهم يأتي على الكفر وبعضهم يأتي مسلما وبعضها لا يسلم. فهناك مكاتب اسمها مكاتب توعية الجاليات، يأخذون هذا الذي المسلم الجديد الذي أسلم، يعقدون له دورات ويأخذونه للعمرة والحج، ويعطونه كتب مترجمة بلغته، لغة تاميلية وتلك اللغات المتعددة، فكان هؤلاء يحتاجون إلى من يفقههم ويجلس معهم. فالشيخ رحمة الله عليه كان متطوعا لأن يجلس كل يوم خميس بعد الظهر ليعلم هؤلاء، يأتي هؤلاء مع أولادهم ومع نسائهم ومع ذراريهم، والشيخ يلتقي بهم يعلمهم أصول الدين وما يحتاجون إليه. فيتعجب إمام المسجد الذي ينقل هذه الحادثة ويقول: قلت للشيخ يعني يكفيك هذه المؤنة، بعض طلابك من الممكن أن يجلس مع هؤلاء ويدرسهم. فقال: أخشى أن يتسلط عليهم بعض أهل البدع والمناهج المنحرفة فتضيعهم وتضلهم. أن انظر إلى نظر الشيخ الثاقب، يخاف على هذا المسلم الجديد الذي دخل الإسلام وعلى أهله أن يتسلط عليهم المبتدعة فيضلونهم، فيؤثر أنه يجلس معهم بنفسه ويدعوهم ويعلمهم العقيدة الصحيحة والمطلوب منهم في علم التوحيد أو العبادة، خوفا عليهم من دعاة الضلالة. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى ومن تواضعه. كما قلت قبل قليل لم يكن للشيخ مؤلفات، وعندما سئل عن التأليف قال بأنني لم أتأهل له، لكن ينبغي أن يكون للشيخ مؤلفات الآن بعد موته، وهي عبارة عن الشروحات التي شرحها الشيخ المسموعة الصوتية، ينبغي بأن تفرغ وتعلق وتوضع على الكتب كهامش أو شروح الكتب التي شرحها الشيخ، وعندئذ سيكون للشيخ مؤلفات كثيرة جدا، لأن الشيخ شرح كتبا كثيرة كما قلت في الفقه وفي الأصول وفي القواعد والفروق وقواعد الأحكام والموافقات وكتب في المذهب الحنبلي وفي التفسير وفي غير ذلك. فعندما تفرغ هذه الشروحات المسموعة سيكون للشيخ شروحات كثيرة جدا ومصنفات، وإن كان الشيخ نفسه لم يقصدها، ولكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى أن يبقى علمه وهو موجود ومنثور ولله الحمد والمنة. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن الإمام الأجري قال: أنشأنا أحمد بن غزال لنفسه قال: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. طالما العلماء موجودون في أراضيهم فالأرض في حياة والناس في حياة، متى يمت عالم منها يمت طرفه، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، المطر إذا حل بالأرض حيا دبت فيها الحياة، دبت فيها الحياة. والعلماء بعلمهم كالغيث في نفعه، أينما كالغيث أينما حل نفع، والعالم كذلك أينما حل نفع. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى، يعني إن امتنع الغيث من يزول عاد في أكنافها التلف، عاد في أكنافها التلف، تلفت الأرض إذا امتنع عنها الغيث والماء والمطر. فكذلك تتلف حياة الناس إذا مات علماؤهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجعله في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يخلف الأمة خيرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.